أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاحتمال الخامس والاستدلال عليه ببعض الروايات مثل رواية صحيحة الزرارة وصحيحة محمد بن مسلم. وبشكل عام الروايات التي عدي فيها الخمس إلى موضوعه بفي أو بعلى، بفي أو بعلى، فقيل الخمس في كذا أو الخمس على خمسة أشياء كما في مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة. الاستدلال به يكون لهذا البيان بأنه مقتضى تغاير أو تباين الظرف مع المظروف هذا يناسب الاحتمال الخامس وإلا ما يناسب الاحتمالات السابقة، لأن الخمس على الاحتمالات السابقة وخصوصا الشركة يكون جزءا من العين وليس مباينا لها، يكون جزءا من العين وليس مباينا لها، وإنما يكون مباين بناء على الاحتمال الخامس. أو في على أيضا يقال بأنه ظاهر أن الخمس على هذا الشيء على العين، يعني أنه مفروضا على العين، يعني شيء أجنبي مفروضا على العين، هذا أيضا يناسب الاحتمال الخامس ولا يناسب الشركة وسائر الاحتمالات التي يكون الخمس فيها جزءا من ماذا؟ من نفس العين. هذا الاستدلال الدليل الأول. هذا الدليل الأول لوحظ على بأن نسبة الظرفية كما تصح مع كون المظروف مباينا للظرف تصح أيضا مع كون المظروف جزءا من الظرف، جزءا من الظرف. لا محذوف أن يقال اليد في الجسد وأمثال هذه التعبيرات، والنكتة هو أن الكل يشتمل على من؟ على الجزء، يشتمل على الجزء. بهذه العناية يصح أن يقال أن يكون الجزء ظرفا والكل شنو؟ مظروف يتحقق فيه الجزء، باعتبار أن الكل يشتمل على شنو؟ على الجزء. بهذه العناية يصح أن يقال ماذا؟ بأن تصح نسبة الظرفية بين الجزء وبين ماذا؟ وبين الكل، بعبارة أكثر وضوح أن التباين الذي استظهر من نفس النسبة الظرفية يمكن أن يقال بانحفاظه حتى في باب الجزء والكل، بوضوح التباين المفهومي على الأقل بين ماذا؟ بين الجزء وبين ماذا؟ وبين الكل. هذا التباين المفهومي بين الجزء والكل يكفي تصحيح ماذا؟ إطلاق نسبة الظرفية على الجزء والكل من دون أي عناية وأي تجوز، فلا مانع من أن يكون الظرف جزءا من المظروف، لا مانع من ذلك، لأن التباين محفوظ ولو بلحاظ ماذا؟ ولو بلحاظ المفهوم، لأن مفهوم الجزء بلا إشكال هو مباين أيضا لمفهوم الكل، فيصح هذا بهذا الاعتبار. هذه ملاحظة. الملاحظة الأخرى ولعلها هي المهمة هو أساسا قدمت هذه الملاحظة، أساسا هذه الروايات التي ورد فيها الخمس مع التعريف باللام الذي يختلف عن الآية الشريفة، الآية الشريفة لم يرد الخمس مع التعريف باللام وإنما قيل فإن لله ومسره. الروايات التي يذكر فيها الخمس مع تعريفه باللام الظاهر أن اللام في هذه الروايات هي للعهد، اللام هي للعهد، والمعهود هو عبارة عن الوظيفة المقررة شرعا في قبال الزكاة وفي قبال سائر الوظائف، والذي شرعته الآية الشريفة آية الخمس. الخمس إشارة إلى ذلك، إشارة إلى هذا المعهود وهو الوظيفة الشرعية. حينئذ الذي يفهم من روايات الخمس في كذا، الخمس ليس في كذا، الخمس على خمسة أشياء، الخمس ليس على هذا. الذي يفهم من هذا التعبير هو مجرد ثبوت الخمس في هذه الموارد في قبال عدم ثبوته في الموارد الأخرى. الذي يفهم من هذه التعبيرات هو هذا المعنى لا زيادة، أن الخمس ثابت في هذا الموارد، ثابت في هذا الموارد في قبال أن يقال أن الخمس ليس ثابتا في هذا. لا، هو يقول الخمس في كذا يعني ثابت في كذا، مشرع في كذا. هذا الخمس اللي هو الوظيفة ثابت في هذا المورد. وهذا معناه أن المنظور في هذه الروايات وأمثالها هو أصل التعلق وأصل الثبوت، أصل التعلق في قبال عدمه، في قبال عدمه. الإرث ليس فيه الخمس، يعني لم يثبت فيه، لم يشرع الخمس في ماذا؟ في الإرث. الهدية فيها الخمس، يعني شرع فيها الخمس. ليس نظر الرواية التي تقول الخمس في الهدية مثلا هو النظر إلى كيفية التعلق ونحو التعلق، وأنه على نحو الكلية المعين أو على نحو الإشاعة أو على نحو الحق الخارج عن الآن الثابت فيها كحق الرهان مثلا. هذا ليس منظورا له في هذه الروايات إطلاقا. المنظور فقط هو أصل التعلق وأصل الثبوت في قبال هذا، في قبال عدمه. فكما لا نستفيد من هذه الروايات الشركة لا في المالية ولا الشركة الحقيقية، كذلك لا نستفيد ماذا كون على نحو الحق كما يدعى في هذا الاحتمال الخامس. هذه هي الملاحظة الثانية على الدليل الأول للاحتمال الخامس. الدليل الثاني للاحتمال الخامس هو ما تقدم من معتبرة أبي بصير. أشرنا في درس سابق أن هذه المعتبرة استدل بها على أن الشركة في المالية بالتقريب السابق، وهو كان ما أدري الدليل الثامن أتصور أو ما أدري، واحد الأدلة التي استدل بها على الشركة في ماذا؟ في المالية. وقلنا أن في قبال ذلك استدل بها السيد الحكيم قدس الله نفسه على أنه على أن الخمس هو شنو؟ هو حقا خارج عن العين متعلق بها وقائم بها كقيام حق الرهان بالعين المرهون. استدل بنفس هذه الرواية على هذا الاحتمال الخامس، بينما تقدم الاستدلال بنفس هذه الرواية على الاحتمال الرابع الظاهر، الاحتمال اللي هو الشك في ماذا؟ في المالية. كلام السيد الحكيم هنا غامض، واختلفوا في كيفية تفسيره، ويعني من الصعوبة أن نفهمه كما يريده، لذلك يحتاج شوية إلى تأمل ومتابعة. أول مرة نقرأ الرواية، الرواية مروية في الباب اللي قرأناها سابقا لكن نقرأها حتى الباب الأول. في الباب الأول من أبواب ما يجي فيه الخمس، الحديث الرابع اللي هي هاي الرواية رويها الشيخ الكليمي في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير. نحن في سند الرواية صححنا الرواية بأن علي بن أبي حمزة ثقة، يمكن التعويل على كلامه قبل انحرافه، بينا في البحث الرجالي. وعندما يروي عنه علي بن الحكم معناه أنه يروي عنه قبل ماذا؟ قبل الانحراف. هاي القرينة. وعلي بن أبي حمزة كان ثقة بلا إشكال قبل أن انحراف، على ما بيناه في بحث الرجالي متقدم. الرواية معتبرة سندا. هذا هنا صاحب المسائل، ما في هذا ما ذاكر تمام كما هي عادته، ما ذاكر تمام الرواية، ناخذ فقط هذا المقطع. لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا، لكن الرواية يذكرها لتمامها في الباب الثاني حديث الخامس. الباب الثاني في الحديث الخامس ذكر هذا السند العنوان أطلب من ذاك. نفس السند اللي قرأناه عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل شيء أوصل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن لنا خمسه. فإن لنا خمسه، كل شيء يقاتل عليه على هذه الشهادتين فلهم خمسه. ولا يحل، هذا محل الشاهد، ولا يحل أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. طبعا الاستدلال بهذه الفقرة. الاستدلال بهذه الرواية في الحقيقة مجموع على مبني على أمرين. الأمر الأول أن يكون، ولعله أشرنا إليه ما سابقا، الأول أن يكون المنفي حليته في الرواية هو نفس الشراء، هو نفس الشراء، لأن المنفي حليته هو التصرف في العين المشترى، هو التصرف فيما اشتراه، ليس هذا الذي ينفع حليته ويقول لا يحل، وإنما الذي لا يحل هو نفس الشراء، نفس الشراء، أي واحد. الأمر الثاني أن يراد بالشراء، أن يراد، أن يكون المراد هو شراء ما فيه الخمس، لا شراء نفس الخمس، وإنما أن يشتري شيئا فيه الخمس، مو أن يشتري شيئا بثمانه هو شنو؟ هو خمس. هذا الأمر الثاني. بناء على هذين الأمرين يقول السيد الحكيم قدس الله نفسه في مقام الاستدلال بالرواية على الاحتمال الخامس، يقول بأن الرواية يكون مفادها هو هذا، أن حلية الشراء بمعنى شنو معنى حلية الشراء؟ شنو معنى؟ صحة حلية الشراء يعني معناه نفوذ البيع، صحة الشراء وصحة البيع، صحة البيع حلية الشراء تتوقف على ماذا؟ على أن يصل إليهم شنو؟ حقهم عليهم السلام. لا يحل لأحد أن يشتري المال خمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. لا يحل شراء ما فيه الخمس، بالضبط تصل العبارة، لا يحل شراء ما فيه الخمس حتى يصل إلينا حقنا. نفهم من هذه أنه إذا وصل إليهم حقهم يكون الشراء شنو؟ حلالا، والبيع حلالا، حلالا يعني شنو؟ صحيحا. حلية الشراء يعني صحة الشراء كما هو واضح، يعني الحلية هنا حلية وضعية وليست حلية ماذا؟ تكليفية. هذا هو مفاد الرواية بناء على هذين الأمرين، أن حلية، أن صحة، نصر حلية، نجيب صحة مكان أولى، أن صحة بيع وشراء ما فيه الخمس يتوقف على أداء حقهم إليهم، إذا أدى الحق إليهم وصل الحق إليهم عليهم السلام هذا البيع والشراء يكون ماذا؟ يكون صحيحا. حينئذ يقول بناء على هذا المفاد، حينئذ هذا لا يتلائم لا مع الكل في المعين ولا مع الإشاعة لكلا شقيها، للإشاعة في المالية وللإشاعة الحقيقية، لا يتلائم معه، وإنما يتلائم مع ما يقوله من الاحتمال الخامس. كيف لا يتلائم مع الكل في المعين؟ يقول باعتبار لوضوح، يقول أن المهو، يقول نحن نقول تبرعا عنا، لوضوح أن الكلي في المعين، افتراض أن الخمس من قبيل الكلي في المعين، بناء عليه يصح الشراء ويصح البيع ولو من دون أداء الخمس، غاية الأمر أنهم من أن يتغير ما دام مقدار الحق موجود شراء العين وبيع العين يكون شنو جائزا صحيحا بناء على الكلية المعين. إذن لماذا يقال بأن هذا الجائز ليس صحيحا حتى يؤدي؟ حتى إذا ما أدى بناء على الكلية المعين يجوز ويصح شراء شنو شراء العين إلا إذا تغير وانحصر هذا الكلي كلي في المعين حصر المعلاب بمزداد واحد لا غير عندئذ يمنع من البيع والشنو والشراء. وأما ما لم يتغير بعد العين موجودة هذا يكون البيع والشراء صحيحا. فإذا لا داعي أن يقال بأن البيع لا يحل حتى ماذا؟ حتى يؤدي، لأنه بناء على الكل في المعين البيع يحل ويصح ما لم يتغير الكل وينحصر في مصداق واحد فيكون البيع صحيحا ولو لم يؤدي ماذا؟ الخمس. والحال أن الرواية لا تقول هكذا وأنها تقول أن صحة البيع موقوفة علما على أداء الخمس. إذن هذا لا يناسب الكل في المعين. وأما أنه لا يتلائم مع الشركة يقول باعتبار أنه بناء على الشركة البيع لا يصح حتى بالأداء. البيع في حصة الشريك، افترضنا شركة، البيع في حصة الشريك لا تصح حتى بالأداء وإنما تصح بالإجازة. إذا ما افترضنا إجازة أن تبل الشريك البيع والشراء لا يكون صحيحا. ولا معنى لأن يقال أن البيع والشراء واضع بالعين التي فيها حصة الشريك من دون إجازته يصح بماذا؟ بأن يصل إليهم شنو؟ حقهم، بأن يصل إليهم حقهم. هذا لا يصح إلا بإجازة الشريك. وأما من دون إجازة الشريك فحينئذ الأداء لا يمكن أن يصحح. فإن قل من هذا لا يصح الأداء فبالنتيجة هو أدى الخمسة، أدى الخمسة ووصل حق الشريك إليه أو إلى وليه، وصل حق الشريك إليه وإلى وليه. يأتي السيد الحكيم ويقول لأن تصحيح البيع المتقدم بالأداء المتأخر لا نقول به، لأن المقام يدخل في كبرى من باع ثم ملك، من باع ثم ملك. ويقول أن المختار في هذه المسألة هو شنو؟ هو البطلان. شلون يدخل في كبرى هذه المسألة؟ واضح، لأنه هذا باع العين التي تعلق فيها حق الشريك وهو لا يملكه. إذا باع ما لا يملك ثم بأداء الخمس إليهم عليهم السلام ملك هذا الخمس. إذن هو باع ثم ملك، ويقول أن المختار لنا هو البطلان. إذن لا يمكن تصحيح البيع بناء على الشركة إلا بالإجازة، من دون إجازة لا يمكن تصحيحه بالأداء وبوصول حقهم إليهم عليهم السلام. فإذن هذا لا يناسب الحكم، ومفاد الرواية لا يناسب الشركة أيضا. إذن لا يناسب الكلي في المعين، لا يناسب الشركة، نعم هو يناسب ماذا؟ الاحتمال الخامس اللي يقول أن الخمس حق أجنبي عن العين يقوم بالآن كقيام حق الرهن بالعين مرهونة. طب لا إشكال أن هذا الحق يمنع من صحة البيع على العين التي تعلق بها الحق، واضح، إلا أن يؤدي هذا الحق إلى صاحبه. أداء الحق إلى صاحبه يرفع هذا الحق عن العين، وحينئذ يكون بيع العين شنو؟ بيع العين يكون ماذا؟ يكون صحيحا. بعبارة أخرى أن العين بناء على الاحتمال الخامس ملك المالك، كلها كل ملك المالك، واضح، ليس هناك شراكة بناء على الاحتمال الخامس، وإنما هي وثيقة أشبه بوثيقة الدين. صحيح أننا نمنع المالك من ماذا؟ من بيعها، لكن لماذا نمنع المالك من بيعها؟ لا لقصور في 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 شراب تحت البيع، وإنما باعتبار تعلق حق الغير بها. فإذا أدى حق الغير إليه تكون الآن حينئذ مما يصح بيعها ويصح شراؤها، فيكون الأداء موجبا لعلية هذا البيع والشراء. فيصح أن يقال لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. يقول هذا يناسب الاحتمال الخامس، فيكون دليلا على الاحتمال الخامس. هذا هو تقريب الاستدلال بهذه الرواية. هناك ملاحظتان على هذا الاستدلال. الملاحظة الأولى تقول أن الاستدلال مبني على هذا التفسير اللي طرح للرواية، تفسير الرواية بهذا التفسير، لأن المقصود هو أن حلية وصل حلية صحة البيع ونفوذه، واضح أن صحة البيع ونفوذه بعد فرض تحققه يتوقف على وصول حقهم إليه. فكان الرواية تريد تصحح البيع شنو الواقع المفروض تحققه، بيع فرض تحققه، شراء فرض تحققه. الرواية تريد أن تصحح هذا البيع لماذا؟ لوصول حقهم إليهم. الاستدلال ما معنى هذا؟ واضح اللي يقوله. حينئذ يجي كلام السيد الحكيم أنه هذا بيع وقع وشراء وقع، كيف يمكن تصحيحه بالأداء المتأخر عنه؟ لأن هذا يدخل في كبرى من باع ثم ملك، من باع ثم ملك، لنا على الشرط السابق. والمختار في هذه الكبرى هو شنو؟ هو البطلان. إذا ما يمكن تصحيح البيع الواقع والشراء الواقع بالأداء المتأخر، هذا لا يصح إلا بيش بالإجازة، بإجازة الشريك. أيجي كمان واضح إلى آخر تفاصيل. أما إذا فسرنا الرواية بتفسير آخر يجعلها غير ناظرة للتصحيح إطلاقا، ما نظر تصحيح البيع الواقع، ما تفترض وقوع بيع وتحقق بيع وهي تريد أن تصحيح هذا البيع بالأداء المتأخر، وإنما المقصود هو أن المقصود هو ما يساوق ما تقدم في مسألة 75 في المتن، في متن العروة، عندما ذكر هناك صاحب العروة في هذه المسألة، في ضمن هذه المسألة ذكر بأنه لا يجوز التصرف في العين قبل أداء الخمس. هل لا يجوز التصرف؟ ومقصود أن التصرف أعم من التصرف الخارجي والتصرف الشنو الاعتباري كما تقدم، أن العين التي يتعلق بها الخمس قبل أداء الخمس لا يجوز التصرف فيها. ماذا نفهم من هذا الغرض؟ نفهم أنه الغرض هو منع الإنسان من أن يبيع العين التي يتعلق فيها شنو الخمس، إلى أن يؤدى هذا الحق المتعلق بها، إلى أن يؤدى هذا الحق. العين التي تعلق بها حق الغير هذا يمنع الإنسان من بيعها وشرائها إلى أن يؤدى هذا الحق. فإذا أدي هذا الحق حينئذ تصبح العين حلية وطلقة، فحينئذ يجوز بيعها وشنو وشرائها. يعني ليست ناظرة إلى مرحلتنا بعد البيع، وإنما هي ناظرة إلى مرحلة ما قبل البيع لغرض المنع منه، والمنع من الشراء إلى أن ماذا؟ إلى أن يؤدى هذا الحق. فيكون بالضبط كما قال صاحب العروة لا يجوز التصرف في العين قبل أداء شنو أدائها. عروة لا يحق لأحد أن يشتري من مال الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. بالإمكان أن تفسر بهذا التفسير أو لا؟ هذا عنه بالإمكان أن تفسر بهذا التفسير. شراء العين التي تعلق بها الخمس لا يصح، وبيعها لا يصح، لا يحل، لا يصح، إلى أن تفرغ هذه العين من هذا الحق، تفرغ من حصة الشريك. إذا أدى الحق وفرغت من حصة الشريك حيث يجوز دفع الدين بلا إشكال كما تقدم. إذا أدى البايع الخمسة من مال آخر خلص هذه الحصة خلصة وملك له طلق وليس فيه حق الغير، حينئذ يحل ماذا؟ شراؤها ويحل بيعها. بناء على هذا الاحتمال حينئذ المسألة إنها ليست ناظرة إلى تصحيح الله حتى ندخلها في كبرى من باع ثم شنو ثم ملك، وإنما الغرض منها بالضبط هو المنع من التصرف بالعين التي يتعلق بها حق الفقير حق المستحق قبل ماذا؟ قبل أداء هذا الحق. فالرواية ناظرة إلى هذا وليس لها علاقة بتصحيح البيع، ومن الواضح أن هذا المفاد وهذا المعنى يصح على كل الاحتمالات الشنو السابقة. هذا المفاد يصح على كل الاحتمالات السابقة. كل المختلفين في كيفية تعلق الخمس ينتجون بهذا المفاد أن العين التي تعلق بها الخمس لا شنو لا يجوز التصرف فيها قبل أداء الخمس. هي أمر واجب لا يحل لأحد يشتري من الخمس شيئا قبل أن يصل إلينا حقنا. فمنع من الشراء والبيع قبل أداء الحق، وهذا مطلب مسلم سواء قلنا بالشركة أو قلنا بكل المعين أو قلنا حتى بماذا بالاحتمال القانوني. فلا تكون هذه الرواية مثبتة لأحد الاحتمالات المتقدمة لأنها تنسجم مع كل الاحتمالات السابقة. وبعبارة أخرى أننا نسلم الأمرين اللذين ذكرهما في كلامه، نسلم الأمرين اللذين ذكرهما في كلامه. الأمر الأول هو أن ما تنفي حلية الرواية هو نفس الشراء، هو نفس الشراء في تلاعب الرواية الذي يفهم من قوله لا يحل لأحد شنو لا يحل لأحد، ماذا لا يحل؟ أن يشتري نفس الشراء. ليش نقول أن التصرف في المال المشترى ما قد هذا لا رواية وحلية عدم حلية نفس الشراء؟ شراء شراء من الخمس شيئا ما لم يؤدي إلينا شنو أو يصل إلينا إلينا حقا. فالأمر الأول مسلم هو ظاهر الرواية. الأمر الثاني أيضا نلتزم به أن المقصود ليس هو شراء الخمس وإنما المقصود هو شراء ما فيه الخمس، هذا نلتزم به وإن كان كما هم أشرنا سابقا على خلاف الظهور الأول للرواية. الظهور الأول للرواية هو شراء الخمس، يعني الرواية تقول لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا. إذا قررنا أن أنت العيضية ويصير كلش واضح، يعني أكو خمس ويأتي ويشتري منه شيئا بعضان، يعني أن تمام ما يشتريه هو شنو هو خمس. الظهور الأول للرواية هو هذا، لكن قلنا سابقا اليوم نقول أننا نرفع اليد عن هذا الظهور ونلتزم لأن المقصود هو ماذا؟ أن المقصود هو شراء ما فيه الخمس مو شراء الخمس لهذه النقطة، وهي أن الرواية كما قرأناها واردة في غنائم الحرب. واضح غنائم الحرب لا يكون الخمس فيها مفروضا ومعزولا حتى نتصور أن هذا يشتري من الخمس شنو شيئا، إلا بماذا؟ إلا بعزل المعصوم عليه السلام وقبض المعصوم عليه السلام. أي عبد وفارس الخارج يقع في غمامة الحرب من دون قبضه عليه السلام وعزله وفرزه هو ليس بذي قيمة، فكأن الخمس باقش بليار مشاع غابة وليس معزولان. إذا الإمام عزل ماكو مشكلة، الإمام عزل والإمام باع، لماذا لا يحل إلا بالأذان؟ هو الإمام باع، هو الإمام عليه السلام الذي عزله وهو الذي باع، حينئذ لا معنى لأن يقال لا يحل من مال الخمس شيئا حتى يؤدي عليه، هو عزله وباع. إذا لا بد أن نكتب شنو؟ أن الذي عزله أن الذي فرزه هذا الخمس ليس هو الإمام، وأن من الحكام في ذاك الزمان الذي تجري فيه الحروب ويحصلون فيها على غنائم حربية، الحكام هم الذين فرزوا الخمس، يفرزون الخمس والباقي يعطونه إلى المقاتلين، يفرزون الخمس وفرزوا الخمس. يجي واحد يشتري من هذا الخمس شيئا فيكون تمام ما يشتري شنو؟ خمس. هذا يمكن تصوره، لكن هذا مو صحيح، لأن هذا ما اشترى من الخمس شيئا، لأنه اشترى شيئا فيه خمس، لأن العدل باطل والفرز باطل وليس له أي قيمة. فحين تبقى الأموال كما هي، أموال شنو؟ الخمس فيها يكون شنو؟ مشاعا. فعندما يشتري حاجة هو في الحقيقة هو يشتري شنو؟ ما فيه الخمس. هذا مضاف إلى أنه قد يقال بل قيل بأن نفس قول عليه السلام حتى يصل إلينا حقنا قد يفهم منه هو أن المشترى ليس هو تمام الخمس، وإنما المال المشترى هو شنو؟ هو شيء فيه خمس، يقول يدفعنا كأنه يقول يدفعنا حصتنا من هذا وإلى شنو؟ من الباقي. قد شقيل وإن كان المخلص واضح هذا، بس قد يقال هذا أنه كأنه يفهم القول حتى يصل إلينا حقنا، يعني حقنا الثابت في هذه العين، مو حتى يصل إلينا تمام هذه شنو؟ هذه العين، وإنه شيء ثابت في هذه العين. هذا يناسب ماذا؟ أن يكون الشراء شراء لما فيه الخمس. هذا أن نلتزم به، كلا الأمرين نلتزم بهما، لكنه لا يمكن أن نفسر الرواية بالتفسير المتقدم الذي يعني أن الرواية ناظرة إلى تصحيح البيع بعد فرض وقوعه، تصحيح الشراء بعد فرض وقوعه. فيجد إشكال أنه شلون صح الشراء والبيع بعد فرض وقوعهما بالأداء المتأخر، هذا لا يصور، وإنما الرواية ظاهرة هي ناظرة إلى مرحلة ما قبل البيع للمنع منه وتحذير المكلف من أن يشتري ما فيه الخمس يتعلق الخمس به، وهذا معنى مقبول من قبل كل القائلين الاحتمالات السابقة. هذه الملاحظة الأولى على الاستدلال بالرواية، الملاحظة الثانية تأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله.